بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله في شروط القياس: أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه، وإنما يقاس على الأصل الأول لأن الرجوع إليه أولى، ولأن قياس الفرع عليه الذي جعل أصلا قد يكون غير صحيح، ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة. مثال ذلك أن يقال: يجري الربا في الذرة قياسا على الرز، ويجري في الرز قياسا على البر، فالقياس هكذا غير صحيح. ولكن يقال: يجري الربا في الذرة قياسا على البر، وليقاس على أصل ثابت بنص.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في شروط القياس الثاني: أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع. وكان قد ذكر أولا في شروط القياس ألا يصادم دليلا أقوى منه. قال: أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه، يعني يقيس على شيء مقيس فيطول الأمر، وإنما يقيس على شيء ثابت بنص أو إجماع، حينئذ لا يطول القياس فيكون هذا القياس قياسا معتبرا. فلا بد لكي يقيس فرعا على أصل ليثبت حكما و يوجد علة مشتركة، لأن أركان القياس أربعة: من يقولها الأصل والفرع والحكم والعلة المشتركة. الأصل والفرع والحكم والعلة المشتركة، قياس فرع على أصل لإثبات لعلة مشتركة في إثبات حكم ما. هذا هو تعريف القياس، هو مصدر مصادر التشريع عند جماهير أهل العلم عدا الظاهرية، ولا اعتبار بخلافهم هنا. نعم. وساق مثال قياس أن يقال: يجري الربا في الذرة قياسا على الرز، ويجري في الرز قياسا على البر، فهذا قياس على شيء مقيس، وهذا لا يصح. نعم.
أن يكون لحكم الأصل علة معلومة ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها، فإن كان حكم الأصل تعبديا محضا لم يصح القياس عليه.
نعم. أن يكون لحكم الأصل علة معلومة، يعني سبب معلوم، لأن الأحكام إما أن تكون معللة علة معلومة، أو أن تكون العلة فيها علة تعبدية محضة لا تظهر للعباد، يعني حينما يأمرنا الله عز وجل بصلاة الظهر أربع ركعات، أو يأمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام، لا نقول لماذا لم تكن ثلاثة؟ الظهر وقت يعني راحة، والناس جاءوا من عملهم مثلا يحتاجون القيلولة والراحة، نجعل الظهر ركعتين أو ثلاث. لا، هذه علة تعبدية، حتى وإن لم تظهر لك لابد أن تعبد الله عز وجل بالتزامها والعمل بها. وقد تكون العلة ظاهرة، ففي القياس لابد أن تكون العلة ظاهرة أم خفية؟ ظاهرة، لأنك تقول لعلة مشتركة، لابد أن يكون بين الفرع الذي ستقيسه على الأصل، لابد أن يكون هناك علة مشتركة بين الفرع والأصل. والمثال الذي سأذكره المصنف وهو النعامة، وإن كانت في هيئتها وشكلها قريبة من البعير والإبل، ولكنها لا تقاس عليه في نقض الوضوء كما سيذكر. نعم.
مثال ذلك أن يقال لحم النعامة ينقض الوضوء قياسا على لحم البعير لمشابهتها له، فيقال هذا القياس غير صحيح، لأن حكم الأصل ليس له علة معلومة، وإنما هو تعبدي محض على المشهور.
على المشهور يعني من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وبعض العلماء يلتمسون علة في أكل لحم الجزور أن الجزور فيه نوع من العنف والشدة، وربما إذا أكل الإنسان شيئا من لحمه اكتسب شيئا من ذلك فيطفئ ذلك الوضوء. ولكن هذه العلة هل هي نصية أم اجتهادية؟ اجتهادية. ولذلك قد يأتي عالم ينقض هذه العلة ويأتينا بعلة أخرى عن اجتهاد. وأيما كان فإننا نتعبد الله عز وجل بالوضوء من لحم الجزور، لأنه عند مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أنصلي في مرابض الإبل؟ قال لا. أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. أنصلي في مرابض الغنم يعني المبارك والأعطان؟ قال نعم. لماذا هذه كذا وهذه؟ لا نقول هذا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. لا نقول لا بد من العلة، لا بد من السبب، لماذا هذا؟ لا، لا تقل لما ولا كيف. في تقدير الله لا تقل لما، وهذا التقدير قد يكون تقديرا كونيا وقد يكون تقديرا شرعيا، فلا تعترض عليه بقولك لما. لا تقل لما أنزل الله علي هذه المصيبة ولم ينزلها على أحمد التنسي، لا تقل هذا، هذا أنت عبد، وهو رب سبحانه وتعالى، هو الملك المدبر، وأنت مربوب مدبر لك مملوك له جل وعلا. تقل لما؟ إذا كان العبد ولله مثل أعلى، إذا كان العبد بين يدي سيده لو قال له سيده ائتني بالماء قال طيب أتيك، وجاء به غدا، هل هذا العبد جيد أم ليس بجيد؟ هذا يحتاج أن يجلد، كيف يفعل هذا؟ فإذن لابد أن يكون، إذا كانت العلة غير ظاهرة فالقياس حينئذ لا يصلح، لأن من شروط القياس الأربعة أن يكون هناك علة مشتركة بين الفرع والأصل. نعم نعم، يعني المكان الذي تربط فيه الإبل. نعم نعم، هي المكان الذي تربط فيه الإبل. نعم.
أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره، كالإسكار في الخمر، فإن كان المعنى وصفا طرديا.
نعم، كالإسكار في الخمر. إذن كل شيء يحصل منه الإسكار هذا يسمى خمرا، مهما سماه الناس، سموه بيرة، سموه مشروب روحي أو غذاء روحي، يسمونه ما يسمونه. النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وقال صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام. كل شيء يذهب العقل فهذا يسمى خمرا، والخمر سميت خمرا لأنها تخمر وتغطي العقل، إذا شربها الإنسان ربما يقع على أخته، ربما يقع على أمه والعياذ بالله، هو لا يشعر لأنها تستر العقل. نعم.
فإن كان المعنى وصفا طرديا لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به كالسواد والبياض مثلا. مثال ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن بريرة
وهي مولاة عائشة رضي الله عنها
أن بريرة خيرت على زوجها حين عتقت قال وكان زوجها عبدا أسود فقال فقوله أسود وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم
يعني أنه لا يؤثر في الحكم
ولذلك يثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيض ولا يثبت لها إذا عتقت تحت حر وإن كان أسود
والأمة إذا صارت حرة فإنها تترك زوجها لأنها لماذا لعدم التكافؤ هذه حرة وهذا عبد والعبد مثل الدابة والدار يباع ويشترى هو ملك لسيده بل لا يحج إلا بإذن سيده ولو حج فهو عبد آبخ آثم وبريرة باعتها عائشة رضي الله عنها أو اشترتها على أقساط واستدل به بعض علماء زماننا على جواز بيع التقسيط فعتقت من زوجها وكان يسمى مغيثا وأخذ كان يحبها حبا جما رضي الله تعالى عنهما فأخذ يمشي وراءها وهو يبكي في سكك المدينة فتعجب الصحابة من ذلك وحكوا للنبي صلى الله عليه وسلم فخير بريرة قالت يا رسول الله أتأمر يعني هل تأمرني بهذا هل هذا شريعة من عند الله قال لا بل أشفع قالت لا أريده وهذا يدل على جواز رد شفاعة العظيم من القوم يعني لو ذهبت إليك وأنا عظيم بالنسبة لك قلت أشفع لك أن تفعل مع أخيك كذا يعني صلحا وشفاعة وساطة في الخير قلت لا أريد هل من حقي أن أغضب منك لا أن لك أن تقبل ولك أن ترفض هذه شفاعة تقبل وترفض ولو من رجل عظيم في الناس كما فعلت بريرة مع النبي صلى الله عليه وسلم أتأمر أم تشفع فإن كان أمرا لابد من التزام والعمل به إن كانت شفاعة إما أن تقبل وإما أن ترد لا بأس
أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل
في الفرع يعني المقيس والأصل هو المقيس عليه
كالإيذاء في ضرب الوالدين
كالإيذاء وهذا هو العلة
المقيس على التأفف
فالتأفف منع الله عز وجل منه فقال سبحانه فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وأف أقل كلمة تضجر الصخر لا تقال لولدين لو أبوك قال لك اذهب اشتري من الدكان كذا قلت أف كل شوية دكان وذهبت تشتري هذا محرم لا يجوز أبدا لا يجوز حرام معصية تأثم بهذا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما أي بعد الموت كما ربياني صغيرا فقياس الضرب على التأفف قياس أولى لا شك وما قاله ابن حزم غفر الله له من أن الممنوع فقط هو كلمة أف فهذه ظاهرية خاطئة هذا خطأ كبير كيف يباح الضرب ولا يباح التأفف لكن ابن حزم غفر الله له منع القياس ولم يعده مصادر التشريع فوقع في هذه الزلات غفر الله له تفضل يقول أحسن الله إليكم متى يقال عن خلاف مرجئة الفقهاء مع أهل السنة إنه خلاف لفظي ذكر مشايخنا منهم الشيخ عبد العزيز الرشحي حفظه الله تعالى أن الخلاف مع مرجئة الفقهاء خلاف لفظي في ماذا؟ من يقول في أن تارك الأعمال مؤاخذ، وأما الخلاف الحقيقي مع مرجئة الفقهاء في تعريف الإيمان، حيث أنهم لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان. أما أهل السنة فالإجماع منعقد بينهم كما نقله الشافعي والبخاري وجماعة من أهل العلم والمحققين أن العمل داخل في مسمى الإيمان. وأما المرجئة بجميع طوائفها الجهمية والكرامية والأشعرية ومرجئة الفقهاء كلهم لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان. ففي هذا في تعريفهم للإيمان كما ذكر الطحاوي مثلا في عقيدته إن الإيمان هو التلفظ والاعتقاد أو التصديق، خلاف أهل السنة معهم في هذا خلاف حقيقي أم لفظي؟ حقيقي. أما خلافهم في قول مرجئة الفقهاء أنه مؤاخذ على ترك العمل، خلافهم مع أهل السنة في هذا خلاف لفظي وليس خلافا حقيقي. ولذلك حينما أطلق ياسر برهامي أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في كتابه قراءة النقدية قال إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال إن الخلاف بين أهل السنة والجماعة ومرجئة الفقهاء خلاف لفظي، هذا باطل. ولو قلنا خلاف حقيقي هذا أيضا خطأ، لا وإنما نقول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتاواه، تارة يكون الخلاف لفظيا وتارة يكون حقيقيا. فهو حقيقي في تعريف الإيمان، أهل السنة يقولون الإيمان اعتقاد وتلفظ عمل، والمرجئة يقولون مرجئة الفقهاء اعتقاد وتلفظ والعمل لا يدخل في مسمى، فهذا خلاف حقيقي. وأما كون أهل السنة اتفقوا مع المرجئة أو المرجئة وافقوا أهل السنة في كون تارك الأعمال مؤاخذ، فهذا الخلاف خلاف لفظي. نعم. والذي ينسب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أحد القولين، إما أنه مغرض صاحب هوى، وإما وأنه جاهل بكلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله، لأنه نص على هذا، تارة يكون الخلاف حقيقيا وتارة يكون لفظيا. يقول هل السنة كلام الله؟ إن كان يقصد بالسنة يعني الوحي غير القرآن فالسنة، أو لعل الأخ يقصد هل السنة لفظ ومعنى من الله أم اللفظ من الرسول والمعنى من الله عز وجل. أما الحديث القدسي فاللفظ والمعنى من الله عز وجل، والنبي عليه السلام تكلم به وبلغنا إياه. وأما الحديث النبوي ففيه خلاف بين العلماء، هل اللفظ من عند الرسول والمعنى من الله أم اللفظ والمعنى من الله عز وجل وبلغه الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول في سؤال الثالث، ما حكم من قال إن الخلاف في بدعية الذكر والدعاء الجماعي خلاف تنوع وليس خلاف تضاد؟ قائل هذا رجل جاهل لا يفهم الشريعة، لأن الذكر الجماعي بدعة منكرة وأنكرها الصحابة كما فعل ابن مسعود رضي الله عنه لما جاءه رجله أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال رأيته في المسجد عجبا، قال ما هو؟ قال قوم اجتمعوا معهم رجل قل سبحوا الله مئة فيسبحوا الله مئة، يعني جماعة، احمدوا الله مئة فيفعلون، كبروا الله مئة. فجاء ابن مسعود وكان يلبس البرنس على رأسه، فلما جاء عند المسجد رفعه عن رأسه وقال أنا ابن أم عبد، يعني ابن مسعود يعرف بنفسه رضي الله عنه. ليس عندنا أسماء وهمية ولا أسماء حركية خفية، لا، شيء ظاهر، منهج واضح. وقال أيها الناس أو أنتم على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن يرحمك الله ما أردنا إلا خيرا. فقال وكم من مريد للخير لم يبلغه. يقول الراوي وجدناهم يقاتلوننا يوم النهروان، امتدت بهم البدعة إلى أن قاتلوا الصحابة يوم النهروان. فالذكر الجماعي نصت اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله على أنه بدعة ضلالة، لا يجوز أبدا الذكر الجماعي بعد الصلاة. وأما الجهر بالذكر بعد الصلاة فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتسبيح والتهليل والتكبير والذكر. فالذكر الجهر بالذكر هذا ثابت في الصحيحين، وأما الذكر الجماعي جماعة هذا بدعة منكرة والعياذ بالله. يقول شيخنا بارك الله فيكم وثبتكم على الحق حتى الممات، آمين آمين. استأجر أشخاص في عمل استأجر أشخاص في عمل وهو تفريغ سيارة كبيرة مملوءة بالدقيق، فلما انتهوا من عملهم أعطاهم صاحب العمل أجرتهم، ثم طلبوا من التباع الذي هو مع السائق أن يعطيهم ما يسمونه بالبكشيش، فأعطاهم 20 ويقول 20 فأعطاهم 20 جنيها وهو راض، فما الحكم شيخنا؟ لا يعطيهم شيئا طالما أن لهم أجرة لا يأخذون شيئا، لأنهم بعد ذلك إذا أعطاهم عملوا جيدا نزلوا الدقيق سليما ليس فيه يعني قطع الجوالات ولا كذا، وإذا لم يعطيهم آخر لأنه لا يستطيع يلعبون في أموال الناس. فطالما اتفق معهم على أجرة لا يوجد شيء اسمه بكشيش ولا دخان ولا شاي ولا سجاير، كل هذا عبث، كل هذا عبث. ولو مسكت يعني أمس ونحن قادمون كان معي أبو صهيب وأخذنا حقنا من البنزينة، قال قلت لا أعطنا أعطنا حقنا اللي مكتوب تأخذه لعبات به والباقي تعطينا إياه، حتى يتعود الناس على هذا. لأنك لو تركت وغيرك ترك وغيرك ترك يتفق مع صاحب البنزينة على أجر قليل ويأخذ باقي من أصحاب السيارات ونحوها، هذا غلط، هذا من التعاون على الشر ليس فيه خير. لا، قل اعطيني حقي، خذ حقك المكتوب على الشاشة في البنزينة واعطيني كل المال ولو جنيه لا اتركه، حتى يتعودوا على هذا، لانهم الان صاروا يطلبون كأنه حق. يقول لك فين البكشيش يا عم الشيخ، فين الشاي؟ ولو لك شيخ ما يقولكش فين الدخان، يقول لك فين الشاي. يقول أحسن الله عليكم وبارك الله فيكم آمين: بعض الناس يتباركون من بعض شيء منك ثم تنكر ويقولون أنت مبارك، ماذا نقول؟ لا، كلمة فلان مبارك إن كان يقصد بركة الفعل كعالم مثلا، العلم الذي عنده أو القرآن الذي عنده أو السنة عنده لا بأس، أما إن كان يقصد بركة الذات يعني يتمسح به إذا مشى يتبرك به لا، هذا لا يجوز إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يتبرك بمواضع جلوسه أو صلاته أو منبره أو محرابه، لا يجوز حتى الرسول، وإنما بالآثار المنفصلة عن بدنه كشعره كعرقه كنخاعته كبصاقه كبزاقه كنخامته، وليس موضع جلوس الرسول. بعض الناس يتبرك ببعض المنابر في المسجد النبوي أو المكان في الروضة الخضراء، لا، نحن نصلي في الروضة الخضراء لأن النبي عليه السلام قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. الصوفية حرفوا الحديث فقالوا ماذا قالوا يا إسلام؟ ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، هذا باطل. والصحيح ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. والرسول لم يكن يعرف أين سيموت، لم يكن يعرف أنه سيموت هنا. والأنبياء
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله في شروط القياس: أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه، وإنما يقاس على الأصل الأول لأن الرجوع إليه أولى، ولأن قياس الفرع عليه الذي جعل أصلا قد يكون غير صحيح، ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة. مثال ذلك أن يقال: يجري الربا في الذرة قياسا على الرز، ويجري في الرز قياسا على البر، فالقياس هكذا غير صحيح. ولكن يقال: يجري الربا في الذرة قياسا على البر، وليقاس على أصل ثابت بنص.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في شروط القياس الثاني: أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع. وكان قد ذكر أولا في شروط القياس ألا يصادم دليلا أقوى منه. قال: أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه، يعني يقيس على شيء مقيس فيطول الأمر، وإنما يقيس على شيء ثابت بنص أو إجماع، حينئذ لا يطول القياس فيكون هذا القياس قياسا معتبرا. فلا بد لكي يقيس فرعا على أصل ليثبت حكما و يوجد علة مشتركة، لأن أركان القياس أربعة: من يقولها؟ الأصل والفرع والحكم والعلة المشتركة. الأصل والفرع والحكم والعلة المشتركة، قياس فرع على أصل لإثبات لعلة مشتركة في إثبات حكم ما. هذا هو تعريف القياس، هو مصدر مصادر التشريع عند جماهير أهل العلم على الظاهرية، ولا اعتبار بخلافهم هنا. نعم. وساق مثال قياس أن يقال: يجري الربا في الذرة قياسا على الرز، ويجري في الرز قياسا على البر، فهذا قياس على شيء مقيس، وهذا لا يصح. نعم.
أن يكون لحكم الأصل علة معلومة ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها، فإن كان حكم الأصل تعبديا محضا لم يصح القياس عليه.
نعم. أن يكون لحكم الأصل علة معلومة، يعني سبب معلوم، لأن الأحكام إما أن تكون معللة علة معلومة، أو أن تكون العلة فيها علة تعبدية محضة لا تظهر للعباد، يعني حينما يأمرنا الله عز وجل بصلاة الظهر أربع ركعات، أو يأمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام، لا نقول لماذا لم تكن ثلاثة؟ الظهر وقت يعني راحة، والناس جاءوا من عملهم مثلا يحتاجون القيلولة والراحة، نجعل الظهر ركعتين أو ثلاث. لا، هذه علة تعبدية، حتى وإن لم تظهر لك لابد أن تعبد الله عز وجل بالتزامها والعمل بها. وقد تكون العلة ظاهرة، ففي القياس لابد أن تكون العلة ظاهرة أم خفية؟ ظاهرة، لأنك تقول لعلة مشتركة، لابد أن يكون بين الفرع الذي ستقيسه على الأصل، لابد أن يكون هناك علة مشتركة بين الفرع والأصل. والمثال الذي سأذكره المصنف وهو النعامة، وإن كانت في هيئتها وشكلها قريبة من البعير والإبل، ولكنها لا تقاس عليه في نقض الوضوء كما سيذكر. نعم.
مثال ذلك أن يقال: لحم النعامة ينقض الوضوء، قياسا على لحم البعير لمشابهتها له، فيقال هذا القياس غير صحيح، لأن حكم الأصل ليس له علة معلومة، وإنما هو تعبدي محض على المشهور.
على المشهور يعني من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وبعض العلماء يلتمسون علة في أكل لحم الجزور، أن الجزور فيه نوع من العنف والشدة، وربما إذا أكل الإنسان شيئا من لحمه اكتسب شيئا من ذلك فيطفئ ذلك الوضوء. ولكن هذه العلة هل هي نصية أم اجتهادية؟ اجتهادية. ولذلك قد يأتي عالم ينقض هذه العلة ويأتينا بعلة أخرى عن اجتهاد. وأيما كان فإننا نتعبد الله عز وجل بالوضوء من لحم الجزور، لأنه عند مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أنصلي في مرابض الإبل؟ قال لا. أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. أنصلي في مرابض الغنم يعني المبارك والأعطان؟ قال نعم. لماذا هذه كذا وهذه؟ لا نقول هذا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. لا نقول لا بد من العلة، لا بد من السبب، لماذا هذا؟ لا، لا تقل لما ولا كيف. في تقدير الله لا تقل لما، وهذا التقدير قد يكون تقديرا كونيا وقد يكون تقديرا شرعيا، فلا تعترض عليه بقولك لما. لا تقل لما أنزل الله علي هذه المصيبة ولم ينزلها على أحمد التنسي، لا تقل هذا، هذا أنت عبد، وهو رب سبحانه وتعالى، هو الملك المدبر، وأنت مربوب مدبر لك، مملوك له جل وعلا. تقل لما؟ إذا كان العبد، ولله مثل أعلى، إذا كان العبد بين يدي سيده لو قال له سيده ائتني بالماء قال طيب أتي، وجاء به غدا، هل هذا العبد جيد أم ليس بجيد؟ هذا يحتاج أن يجلد، كيف يفعل هذا؟ فإذن لابد أن يكون، إذا كانت العلة غير ظاهرة فالقياس حينئذ لا يصلح، لأن من شروط القياس الأربعة أن يكون هناك علة مشتركة بين الفرع والأصل. نعم نعم، يعني المكان الذي تربط فيه الإبل. نعم نعم، هي المكان الذي تربط فيه الإبل. نعم.
أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره، كالإسكار في الخمر، فإن كان المعنى وصفا طرديا لا
كالإسكار في الخمر، إذن كل شيء يحصل منه الإسكار هذا يسمى خمرا، مهما سماه الناس، سموه بيرة، سموه مشروب روحي أو غذاء روحي، يسمونه ما يسمونه. النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وقال صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام. كل شيء يذهب العقل فهذا يسمى خمرا، والخمر سميت خمرا لأنها تخمر وتغطي العقل، إذا شربها الإنسان ربما يقع على أخته، ربما يقع على أمه والعياذ بالله، هو لا يشعر لأنها تستر العقل. نعم.
فإن كان المعنى وصفا طرديا لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به، كالسواد والبياض مثلا.
نعم.
مثال ذلك حديث ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن بريرة،
وهي مولاة عائشة رضي الله عنها، نعم،
أن بريرة خيرت على زوجها حين عتقت، قال: وكان زوجها عبدا أسود، فقال، فقوله أسود وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم،
يعني أنه لا يؤثر في الحكم، نعم.
ولذلك يثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيض، ولا يثبت لها إذا عتقت تحت حر وإن كان أسود.
نعم، والأمة إذا صارت حرة فإنها تترك زوجها، لأنها لماذا؟ لعدم التكافؤ. هذه حرة وهذا عبد، والعبد مثل الدابة والدار، يباع ويشترى، هو ملك لسيده، بل لا يحج إلا بإذن سيده، ولو حج فهو عبد آبخ آثم. وبريرة باعتها عائشة رضي الله عنها أو اشترتها على أقساط، واستدل به بعض علماء زماننا على جواز بيع التقسيط، فعتقت من زوجها وكان يسمى مغيثا، وأخذ كان يحبها حبا جما رضي الله تعالى عنهما، فأخذ يمشي وراءها وهو يبكي في سك المدينة، فتعجب الصحابة من ذلك وحكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فخير بريرة، قالت: يا رسول الله، أتأمر، يعني هل تأمرني بهذا؟ هل هذا شريعة من عند الله؟ قال: لا، بل أشفع. قالت: لا أريده. وهذا يدل على جواز رد شفاعة العظيم من القوم، يعني لو ذهبت إليك وأنا عظيم بالنسبة لك، قلت: أشفع لك أن تفعل مع أخيك كذا، يعني صلحا وشفاعة وساطة في الخير، قلت: لا، لا أريد. هل من حقي أن أغضب منك؟ لا، أن لك أن تقبل ولك أن ترفض. هذه شفاعة تقبل وترفض، ولو من رجل عظيم في الناس، كما فعلت بريرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أتأمر أم تشفع؟ فإن كان أمرا لابد من الالتزام والعمل به، إن كانت شفاعة إما أن تقبل وإما أن ترد، لا بأس. نعم،
أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل.
في الفرع يعني المقيس، والأصل هو المقيس عليه. نعم،
كالإيذاء في ضرب الوالدين.
كالإيذاء، وهذا هو العلة. نعم،
المقيس على التأفف،
فالتأفف منع الله عز وجل منه، فقال سبحانه: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وأف أقل كلمة تضجر السخط، لا تقال لولدين. لو أبوك قال لك: اذهب اشتري من الدكان كذا، قلت: أف كل شوية دكان دكان، وذهبت تشتري، هذا محرم، لا يجوز أبدا، لا يجوز، حرام، معصية، تأثم بهذا. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما، أي بعد الموت، كما ربياني صغيرا. نعم، فقياس الضرب على التأفف قياس أولى لا شك. وما قاله ابن حزم غفر الله له من أن الممنوع فقط هو كلمة أف، فهذه ظاهرية خاطئة، هذا خطأ كبير. كيف يباح الضرب ولا يباح التأفف؟ لكن ابن حزم غفر الله له منع القياس ولم يعده مصدر مصادر التشريع، فوقع في هذه الزلات، غفر الله له. تفضل.
يقول: أحسن الله إليكم، متى يقال عن خلاف مرجئة الفقهاء مع أهل السنة إنه خلاف لفظي؟ ذكر مشايخنا منهم الشيخ عبد العزيز الرشعي حفظه الله تعالى أن الخلاف مع مرجئة الفقهاء خلاف لفظي، في ماذا؟ من يقول؟ في أن تارك الأعمال مؤاخذ، وأما الخلاف الحقيقي مع مرجئة الفقهاء في تعريف الإيمان،
حيث أنهم لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان. أما أهل السنة فالإجماع منعقد بينهم كما نقله الشافعي والبخاري وجماعة من أهل العلم والمحققين أن العمل داخل في مسمى الإيمان. وأما المرجئة بجميع طوائفها الجهمية والكرامية والأشعرية ومرجئة الفقهاء كلهم لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان. ففي هذا في تعريف الإيمان كما ذكر الطحاوي مثلا في عقيدته إن الإيمان هو التلفظ والاعتقاد أو التصديق، خلاف أهل السنة معهم في هذا، خلاف حقيقي أم لفظي؟ حقيقي. أما خلافهم في قول مرجئة الفقهاء أنه مؤاخذ على ترك العمل، خلافهم مع أهل السنة في هذا خلاف لفظي وليس خلافا حقيقي. ولذلك حينما أطلق ياسر برهامي أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في كتابه قراءة النقدية قال إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال إن الخلاف بين أهل السنة والجماعة ومرجئة الفقهاء خلاف لفظي، هذا باطل. ولو قلنا خلاف حقيقي هذا أيضا خطأ، لا وإنما نقول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتاواه، تارة يكون الخلاف لفظيا وتارة يكون حقيقيا. فهو حقيقي في تعريف الإيمان، أهل السنة يقولون الإيمان اعتقاد وتلفظ عمل، والمرجئة يقولون مرجئة الفقهاء اعتقاد وتلفظ والعمل لا يدخل في مسمى، فهذا خلاف حقيقي. وأما كون أهل السنة اتفقوا مع المرجئة أو المرجئة وافقوا أهل السنة في كون تارك الأعمال مؤاخذ، فهذا الخلاف خلاف لفظي. نعم. والذي ينسب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أحد القولين، إما أنه مغرض صاحب هوى، وإما وأنه جاهل بكلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله، لأنه نص على هذا، تارة يكون الخلاف حقيقيا وتارة يكون لفظيا. يقول هل السنة كلام الله؟ إن كان يقصد بالسنة يعني الوحي غير القرآن فالسنة، أو لعل الأخ يقصد هل السنة لفظ ومعنى من الله أم اللفظ من الرسول والمعنى من الله عز وجل. أما الحديث القدسي فاللفظ والمعنى من الله عز وجل، والنبي عليه السلام تكلم به وبلغنا إياه. وأما الحديث النبوي ففيه خلاف بين العلماء، هل اللفظ من عند الرسول والمعنى من الله أم اللفظ والمعنى من الله عز وجل وبلغه الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول في سؤال الثالث، ما حكم من قال إن الخلاف في بدعية الذكر والدعاء الجماعي خلاف تنوع وليس خلاف تضاد؟ قائل هذا رجل جاهل لا يفهم الشريعة، لأن الذكر الجماعي بدعة منكرة وأنكرها الصحابة كما فعل ابن مسعود رضي الله عنه لما جاءه رجله أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال رأيت في المسجد عجبا، قال ما هو؟ قال قوم اجتمعوا معهم رجل قل سبحوا الله مئة فيسبحوا الله مئة، يعني جماعة، احمدوا الله مئة فيفعلون، كبروا الله مئة. فجاء ابن مسعود وكان يلبس البرنس على رأسه، فلما جاء عند المسجد رفعه عن رأسه وقال أنا ابن أم عبد، يعني ابن مسعود يعرف بنفسه رضي الله عنه. ليس عندنا أسماء وهمية ولا أسماء حركية خفية، لا، شيء ظاهر، منهج واضح. وقال أيها الناس أو أنتم على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال يا أبا عبد الرحمن يرحمك الله ما أردنا إلا خيرا، فقال وكم من مريد للخير لم يبلغهم. يقول الراوي وجدناهم يقاتلوننا يوم النهروان، امتدت بهم البدعة إلى أن قاتلوا الصحابة يوم النهروان. فالذكر الجماعي نصت اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله على أنه بدعة ضلالة. لا يجوز أبدا الذكر الجماعي بعد الصلاة. وأما الجهر بالذكر بعد الصلاة فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتسبيح والتهليل والتكبير والذكر. فالذكر الجهر بالذكر هذا ثابت في الصحيحين، وأما الذكر الجماعي جماعة هذا بدعة منكرة والعياذ بالله. يقول شيخنا بارك الله فيكم وثبتكم على الحق حتى الممات، آمين آمين. استأجر أشخاص في عمل وهو تفريغ سيارة كبيرة مملوءة بالدقيق، فلما انتهوا من عملهم أعطاهم صاحب العمل أجرتهم، ثم طلبوا من التباع الذي هو مع السائق أن يعطيهم ما يسمونه بالبكشيش، فأعطاهم 20، ويقول 20، فأعطاهم 20 جنيها وهو راض، فما الحكم شيخنا؟ لا يعطيهم شيئا طالما أن لهم أجرة لا يأخذون شيئا، لأنهم بعد ذلك إذا أعطاهم عملوا جيدا نزلوا الدقيق سليما ليس فيه يعني قطع الجوالات ولا كذا، وإذا لم يعطيهم آخر لأنه لا يستطيع يلعبون في أموال الناس. فطالما اتفق معهم على أجرة لا يوجد شيء اسمه بكشيش ولا دخان ولا شاي ولا سجاير، كل هذا عبث، كل هذا عبث. ولو مسكت يعني أمس ونحن قادمون كان معي أبو صهيب وأخذنا حقنا من البنزينة، قال قلت لا أعطنا حقنا اللي مكتوب تأخذه لعبات به والباقي تعطينا إياه، حتى يتعود الناس على هذا. لأنك لو تركت وغيرك ترك وغيرك ترك يتفق مع صاحب البنزينة على أجر قليل ويأخذ باقي من أصحاب السيارات ونحوها، هذا غلط، هذا من التعاون على الشر ليس فيه خير. لا، قل أعطيني حقي، خذ حقك المكتوب على الشاشة في البنزينة وأعطيني كل المال ولو جنيه لا أتركه، حتى يتعودوا على هذا، لأنهم الآن صاروا يطلبون كأنه حق. يقول لك فين البكشيش يا عم الشيخ، فين الشاي؟ ولو لا يك شيخ ما يقولكش فين الدخان، يقول لك فين الشاي. يقول أحسن الله عليكم وبارك الله فيكم، آمين. بعض الناس يتباركون من بعض شيء منك ثم تنكر ويقولون أنت مبارك، ماذا نقول؟ لا، كلمة فلان مبارك إن كان يقصد بركة الفعل كعالم مثلا، العلم الذي عنده أو القرآن الذي عنده أو السنة عنده لا بأس، أما إن كان يقصد بركة الذات يعني يتمسح به إذا مشى يتبرك به لا، هذا لا يجوز، إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يتبرك بمواضع جلوسه أو صلاته أو منبره أو محرابه، لا يجوز حتى الرسول، وإنما بالآثار المنفصلة عن بدنه كشعره كعرقه كنخاعته كبصاقه كبزاقه كنخامته، وليس موضع جلوس الرسول. بعض الناس يتبرك ببعض المنابر في المسجد النبوي أو المكان في الروضة الخضراء، لا، نحن نصلي في الروضة الخضراء لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. الصوفية حرفوا الحديث فقالوا ماذا قالوا يا إسلام؟ ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، هذا باطل. والصحيح ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. والرسول لم يكن يعرف أين سيموت، لم يكن يعرف أنه سيموت هنا، والأنبياء